وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية تقدم
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا يرضيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صفيه وخليله وخيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان يوم الدين، أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات، أهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم أحكام الذي تنظمه وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية. في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى سنتناول ركن الحج الأعظم، الوقوف بعرفة. عرفة، ذلك اليوم العظيم الذي هو من خير أيام الزمان، خير يوم طلعت فيه الشمس يوم عرفة، كما جاء في الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا اليوم له فضائل وخصائص، له أحكام وشرائع ليست خاصة فقط بمن جاء إلى مكة حاجا بيت الله الحرام، إنما فضله وما فيه من أحكام، منها ما هو خاص بالحجاج ومنها ما هو عام لكل الناس. لذلك سنتطرق إلى هذا وذاك، إلى ما يتعلق بالحجاج وإلى ما يتعلق بغيرهم. أسأل الله أن يعيننا على بيان ذلك وتوضيحه، لكن ذلك سيكون إن شاء الله تعالى بعد استماعنا إلى قراءة أخينا الشيخ عبد العزيز الزهراني في آيات تتعلق بهذا اليوم. فحياك الله الشيخ عبد العزيز، أهلا وسهلا بك. تسمعون بارك الله فيك شيئا من القرآن؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، إن الله غفور رحيم.
أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا على هذه القراءة. أيها الإخوة والأخوات، حياكم الله مجددا في هذه الحلقة التي سنتناول فيها شيئا مما يتعلق بعرفات، ذاك اليوم الذي سمي باسم المكان الذي يكون فيه حجاج بيت الله الحرام. إن عرفة اسم لبقعة وموقع، وهي مشعر من مشاعر الله، لكنها مشعر حلال مقابل المشعر الحرام، وهي مزدلفة التي في داخل الحرم. عرفة سميت بهذا الاسم لأسباب كثيرة ذكرها أهل العلم، لكن ليس منها شيء بين واضح تدل عليه الأدلة في الكتاب والسنة، إنما هو يوم، إنما هو مكان معروف يجتمع فيه الحجاج في يوم من أيام الحج، وهو يمثل الركن الأعظم من أركان الحج، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه أهل نجد يسألونه عن الحج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، وأمر مناديا ينادي بالناس: الحج عرفة، كما في الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد من حديث عبد الله بن يعمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج عرفة، الحج عرفة. هذا اليوم هو يوم أعظم أركان الحج، وأنت لو تأملت ما ذكره الله تعالى من الآيات في مسير الناس في هذا النسك، ذكر ابتداء فرض الحج: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، ثم بعد ذلك قال جل وعلا: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات، فذكر الله تعالى الموقع الأول الذي يكون فيه الحجاج وهو عرفات، وهذا يدل على أنه من أركان الحج وأنه من أعماله المهمة، حيث ذكر الله تعالى الإفاضة منه. الحج عرفة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الجاهليون في أول الأمر من أهل مكة من قريش لا يخرجون إلى عرفة، يقفون فقط عند حدود الحرم، يقول: لا نعظم بقعة عظمها الناس غير الحرم، حتى لا تذهب عظمة الحرم في نفوس الناس، فكانوا يبقون في حدود الحرم لا يخرجون إلى عرفة. فلما جاء الإسلام خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عرفة معظما البقعة التي عظمها الله عز وجل، ممتثلا أمره صلى الله أمره جل وعلا، وهو قوله جل وعلا: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. فالناس يفيضون إلى عرفة، وأهل مكة من القرشيين الحمص يبقون في حدود الحرم، فأمر الله عز وجل رسوله أن يفيض إلى عرفات كما أفاض الناس. عرفة يوم جليل ليس فيه أكثر من ذكر الله عز وجل، ولذلك ينبغي للمؤمن أن يحرص على ذكر الله بالقول، وذكر الله بالعمل، وذكر الله عز وجل بالقلب، فبه تكتمل أنواع الذكر. ليس هناك أعمال من ذبح أو رمي أو ما إلى ذلك، إنما هو إقامة في هذه البقعة المباركة عرفات. ولذلك نحتاج إلى أن نعرف ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم. كان النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثامن من ذي الحجة، وهو أول أيام الحج وهو يوم التروية، كان في منى حيث صلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وصلى فجر عرفة بمنى في محل إقامته، ثم لما ارتفعت الشمس ارتحل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أين؟ إلى عرفة، فهذا يوم عرفة. لكنه صلى الله عليه وسلم لما وصل وجد قبة ضربت له بنمرة، ونمرة منطقة قبيل عرفة، فنزل بها النبي صلى الله عليه وسلم حتى زالت الشمس، ثم ارتحل، ركب صلى الله عليه وسلم ناقته وخطب إلى مكان الصلاة، وخطب أصحابه في خطبته المعروفة المشهورة خطبة عرفة في ذلك الجمع العظيم. بعد أن خطب بأصحابه الخطبة وصلى بهم الظهر والعصر قصرا جمعا في نمرة وهي خارج عرفة، ارتحل النبي صلى الله عليه وسلم إلى داخل عرفة، فجاء إلى الصخرات وهي قريب من الجبل، فجعل بطن راحلته صلى الله عليه وسلم، بطن ناقته، إلى الصخرات مستقبل البيت وهو على ناقته صلى الله عليه وسلم. ماذا صنع؟ مكث يدعو ربه من وصوله بعد صلاة الظهر والعصر جمعا وقصرا إلى أن غربت الشمس، يرفع يديه في ذل وانكسار وإخبات وإقبال على الله عز وجل يسأله خير الدنيا والآخرة، كما قال الله تعالى: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا حال الأبرار الذين يسألون الله عز وجل فوز الآخرة وصلاح الدنيا. بقي النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر ودعاء في هذه البقعة المباركة، ولم يقصد جبلا ولم يصلي عنده، بل كان في مكانه الذي هو فيه صلى الله عليه وسلم يعظم الله ويسأله من فضله ويدعوه، كما جاء في الحديث: خير الدعاء خير الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. في هذا اليوم العظيم الذي هو من خير أيام الزمان، ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو من أهل الموقف جل في علاه، يباهي بهم الملائكة ويقول: ما أراد هؤلاء، كما في الصحيح صحيح الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها: ما أراد هؤلاء، هذا استفهام تعظيم، يعني ما الذي حمل هؤلاء على المجيء إلى هذه البقعة في هذه الساعة من أقطار الدنيا؟ تركوا أهلهم وبلدهم وأموالهم وكل ما يتمتعون به خلف ظهورهم، وجاءوا إلى هذه البقعة ممتثلين أمر الله، مجيبين نداء الخليل، ومقيمين لشعائر الإسلام الذي جاء به النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما أراد هؤلاء، هذا تعظيم لعملهم وتعظيم لشأنهم، ووعد أن كل ما أرادوه سيفوزون به، فيجود عليهم الكريم سبحانه وبحمده، ويتفضل الجليل جل في علاه، كما قال ابن القيم: يقول عبادي: قد أتوني محبة وإني بهم بر أجود وأنعم. هكذا يقول الله عز وجل في فضله وإحسانه: فأشهدكم أني غفرت لهم وأعطيتهم ما أملوه وأنعموا فبشراكم يا أهل ذا الموقف الذي به يغفر الله الذنوب ويرحم. إنه فضل من الله عظيم وعطاء كبير لأهل هذا الموقف، لكن مما نبشر به ونرجوه من فضل الكريم المنان أن هذا الفضل في العتق ليس خاصا بأهل الموقف، إنما المباهات هي الخاصة بأهل الموقف، إنما الدنو من السماء منهم إلى السماء وهو النزول إلى السماء الدنيا هو خاص بأهل الموقف، أما العتق من النار فما من يوم أكثر من أن يعتق الله عبدا من النار من يوم عرفة، يشمل أهل عرفة وغيرهم من أهل الإسلام في الدنيا كلها، ممن يقولون لا إله إلا الله يوحدونه ولا يشركون به شيئا. إنه فضل عظيم في هذا اليوم الكريم وفي هذا اليوم العظيم، هذا الفضل يبتدئ من أوله إلى منتهاه، ومما نحتاج إلى الوقوف عليه في هذا الموضوع، موضوع يوم عرفة بالنسبة للحاج، هو متى يبتدئ وقوف يوم عرفة ومتى ينتهي. يبتدئ وقوف عرفة بطلوع الشمس، بطلوع الفجر من يوم عرفة، كما قال ذلك جماعة من أهل العلم، وقال آخرون بل يبتدئ من الزوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما دخل عرفة بعد الزوال، والذي عليه الجمهور أقرب إلى الصواب، فإن يوم عرفة يشمل كل أجزاء اليوم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عروة بن مضرس لما سأله عن عمله، قال: من شهد صلاتنا هذه، وكان قد وقف قبل ذلك، يعني قبل فجر يوم النحر بعرفة، أي ساعة من ليل أو نهار، فقد تم حجه وقضى تفثه. فدل هذا على أن الوقوف في أي لحظة من يوم عرفة، صباحا بعد قبل الزوال، نهارا بعد الزوال، مساء بعد غروب الشمس، إلى طلوع فجر يوم النحر، كل ذلك محل لأداء الواجب من الوقوف بعرفة. ولذلك مبدأ الوقوف بطلوع الفجر يوم عرفة، ومنتهى أي منتهى يوم عرفة بطلوع الفجر من يوم النحر، هكذا دلت السنة. ومن واف عرفة جاءها قبل غروب الشمس وجب عليه أن يبقى فيها حتى تغرب الشمس، هذا الذي عليه عامة العلماء. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن الخروج قبل غروب الشمس قال: لم أرى أحدا يرخص فيه، كلهم يشدد فيه، يعني كلهم يلزم بأن يبقى حتى تغرب الشمس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فيبقى حتى تغرب الشمس وتذهب الصفرة ثم بعد ذلك ينصرف إلى مزدلفة. هذا هو الذي يتعلق بحكم يوم عرفة، ولو جاء أحد في الليل أجزاه، ولو وقف لحظة أجزاه، ومن وقف وخرج قبل غروب الشمس الصحيح أن حجه صحيح، ولكن عليه دم عند جمهور العلماء لتركه الواجب وهو البقاء حتى تغرب الشمس. أما من لم يحج فإن عرفة أيضا يوم فضيل بالنسبة له، فهو أحد الأيام العشرة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشرة، وهو يوم ذكر، فبه يبتدئ الذكر المقيد ويجتمع فيه الذكر المقيد والمطلق من فجر يوم عرفة بعد الصلاة، يقول: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وهذا لعامة الناس في كل الدنيا. أيضا مما يشرع في يوم عرفة أن يصام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أحتسب على الله أن يكفر السنة. وهذا يبين فضل هذا الصيام وأنه يكفر سنة قبله، وهذا من فضل الله وعطائه وكبير إحسانه. إذن كل هذه الفضائل التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ودلت عليه السنة تبين لنا عظيم منزلة هذا اليوم، وأنه يوم شريف عظيم ينبغي لأهل الإسلام أن يحرصوا عليه. ما يكون من اجتماع بعض الناس في نهاية يوم عرفة للذكر لم يرد عليه دليل من السنة، إنما فعله بعض الصحابة كابن عباس، وفعله بعض الناس، وليس في ذلك أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه يوم مشهود ويوم عظيم يكثر فيه المؤمنون من ذكر الله تعالى والتقرب إليه بألوان القربات، ومن صدق مع الله صدقه الله. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبلغنا وإياكم فضائل هذه الأيام، وأن يرزقنا فيها ما يحب ويرضى من الأعمال، وأن يستعملنا في الصالحات، وأن يختم لنا بالسعادات، وأن يجعلنا من أوليائه العاملين بالصالحات. وإلى أن نلقاكم في حلقة قادمة من برنامجكم أحكام، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك.